أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بورقة آس خضراء مكتوب عليها ببياض: إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس، فبلغ ذلك عني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان بحمد الله، أو تم الكلام بحمد الله في قاعدة أصالة الصحة. انتهينا بحمد الله من قاعدة لا تعاد، ثم قاعدتي الفراغ والتجاوز، ثم قاعدة أصالة الصحة. ندخل هذا اليوم إلى قاعدة اليد. قاعدة اليد تعتبر من القواعد التي تكون محلا لفائدة أو استفادة الفقيه، خصوصا في باب المعاملات والقضاء. لذلك نجد بأن الأصوليين اهتموا بهذه القاعدة وبحثوها تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره، خصوصا في رسائله، لأن عندما تحدث عن بحث الاستصحاب في مسألة ما لو اجتمع في مورد واحد الاستصحاب وقاعدة وقاعدة الأخرى، بحث جملة من القواعد، منها قاعدة اليد، يعني هل يقدم الاستصحاب أو تقدم قاعدة اليد. فبالتالي صار الحديث عن قاعدة اليد من جهة مبدأها التصوري، من جهة مبدأها التصديق، يعني مداركها وما يتفرع عليها من مسائل. ولكن يقولون بأنه هذه القاعدة بحثها حسب ما يقول، حسب ما موجود في عوائد الأيام صفحة 254، بحثها الشيخ النراقي اللي هو أستاذ شيخ الأنصاري، يعني ليس الشيخ الأنصاري أول من بحث قاعدة اليد، خصوصا القواعد الفقهية متناثرة في الأبحاث الفقهية أو حتى في الأبحاث الأصولية، حتى في الكتب القديمة اللي يريد يتصيد قواعد أصولية، قواعد فقهية، قواعد رجالية، قواعد درائية، قواعد قواعد، بل حتى في قواعد كلامية، قواعد فلسفية، الفحث الفقهي دشن بقواعد كثيرة، منها قواعد نحوية. تجد مثلا كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول عليه الرحمة، كثير من القواعد، حتى يبحث قاعدة نحوية، هذا كتاب وهنا القواعد والفوائد، إذا ما في هو مجلد جيد، هم باحث قواعد نحوية، فضع عن رجالية، فضع عن أصولية، الشهيد الأول ظاهرا أو الشهيد الثاني، تردد من عندي. على كل حال، فجملة من هذه الأبحاث جذورها بذورها موجودة، ولكن تبلور بشكل وبآخر مع مرور الحقب العلمية المتعاقبة التي بطبيعة الحال تنضج مثل هذه القواعد حتى تصل إلى يومنا هذا. بعض القواعد تبحث في كتاب، رغم أنه قد يكون تاريخها في 4 أسطر 5 أسطر مثلا، كنت تطورت وصلت أن يكتب كتاب، مثل كما فيها قاعدة لا ضرر، الآن تعتبر قاعدة لا ضرر، يأتينا إن شاء الله الحديث عنها في وقت لاحق. نجد بأن هذا القاعدة من ضمن القواعد التي تكون مضمار لتعبيرنا لتباري صقور العلماء، مو أي علماء، صقور العلماء، الرعيل الأول من العلماء، تجدهم كل واحد يريد مثلا، أو تعبيرنا إبراز الظاهرة العلمية توقع أن تظهر فيها مثل قاعدة لاضر، مو أي قاعدة، النظر من القواعد العجيبة اللي فيها مباحث، ولذلك كتبت كتابات مستقلة، دراسات مستقلة في هذه القاعدة، وليتينا إن شاء الله الحديث عنها بشيء من التفصيل، ولكن يتناسب هذه المرحلة الدراسية في محلها إن شاء الله ضمنا ويا مع قاعدتي لا حرج. على كل حال، إذن قاعدة اليد من القواعد التي كذلك اعتني بها، يعني مثل بعضهم كتب رسالة مستقلة في قاعدة اليد، كما ينقل عن الشيخ الأصفهاني قدس سره، الشيخ صاحب كتاب نهاية الدراية، و ما نقال بأن هذا موجود في ترجمة، يعني عندما ترجم له وذكرت كتبه من ضمنها رسالة في قاعدة اليد، ولكن يقول لم تصل إليه، يعني هو قد يقول لم تصل إليه أو فعلا ما موجودة، يعني فقدت أو لا ربما موجودة عند البعض. نعم، كما كثير الكتب والمؤلفات موجودة عند الورثة مثلا أو عند أحد، ولكن للأسف مهملة وغير معتنى بها، وهذه إشكالية واقعا خطيرة في عدم الاعتناء بالتراث والحفاظ على التراث. حتى نغلب عن بعض علمائنا الكبار كتب مؤلفات عجيبة في الحكمة والأصول والفقه والأخلاق، وكتب هم منظومات في الفلسفة في الحكمة، يعني منظومة في الفقه. الشيخ آل نمر رحمة الله تعالى عليه، كثير ممن كتب أو كتب أبحاثا بهذه كتب أبحاثا ومنظومات في الحكمة والفقه والأصول وغير ذلك، وموجود بعض الأبيات له، ولكن ينقل بأنه عندما توفي وجدت هذه المؤلفات في أكياس كبيرة ورميت في البحر، يعني حسب شيء زايد في الميراث ما له معنى، ورميت تراث رمي في البحر للسمك. أتمنى يكون له أثر وجودي لحفظ النظام السمك نظام البحري، لكن شو يعني تراث حرام، يعني هذا ده مؤسسة المفروض تحكم عليه لإنتاجه وبلورة وإبراز. على كل حال، قاعدة اليد من القواعد التي تتضح إن شاء الله ضمن النقاط التالية. أولا، في مضمون القاعدة مدرك القاعدة، قاعدة اليد أصل أو أمارة، اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد، حالات اليد بلحاظ المقابل، ضابط اليد، اليد على المنافع، عموم أمارية اليد في حق صاحب، ما تطبيقات. تعالوا معي أولا إخواني إلى ممن كتب طبعا في قاعدة اليد، السيد البجنردي عليه الرحمة في كتابه الخالف، هذا الكتاب الكبير 7 مجلدات، كتب في قاعدة اليد من صفحة 131 مجلد الأول، من صفحة 131 إلى صفحة 184، يعني كم صفحة؟ قرابة 50 صفحة، مو صحيح؟ 50 صفحة في قاعدة اليد، يا هذا الثراء بهذه البيانات بهذه التدقيقات. تعتبر رسالة مستقلة طبعا، لو يخرج كسك الرسال تكون رسالة مستقلة في قاعدة اليد. طبعا ابتدى بحثه في جهات، فقط صهر سواء إلا نقرأ بعض المطال إحنا نحتاجها إن شاء الله في البحث. مثلا قال: ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة اليد، صفحة 131، الأولى في أنها ليست من المسائل الأصولية بل هي قاعدة فقهية. يثبت في البداية أنها قاعدة فقهية، ونحن بحثنا في الأول وضحنا ضابط القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية، بل فرقنا بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، ووضحنا فيما تقدم هناك في أول الأبحاث أراجعه. قال: فأنها ليس مسألة الأصولية بل هي قاعدة فقهية. الثانية، فأنه ما المراد من كلمة اليد؟ هذا أبحث جينة تبعه فقط عرض. ثالثة، في بيان دليل اعتبارها، ما هو دليل اعتبار قاعدة اليد؟ الرابعة، في أنها من الأمارات أو من الأصول التنزيلية، وأما احتمال كونها من أصول غير التنزيل فصار نعم. الخامس، في مقدار سعة دلالتها. السادس، في تعارضها مع سائر الأدلة من الأصول والأمار. وبدأ يبحث كل جهة لوحدها، وبعض الجهات تتضمن أبحاثهم مفصلة، بعض الجهات قد تأخذهم 10 نقاط أو أكثر في مسائل. هنا أنا سويت سبر سريع لهذه القاعدة من كتابه. على كل حال، نأتي إلى بحثنا. أولا، مضمون القاعدة، ماذا يقصد بالقاعدة المذكورة؟ يقول القاعدة تقول هكذا: من له استيلاء، إنسان استولى على أو له استيلاء وسيطرة على ماذا؟ على شيء، على كتاب، على بيت، لاحظ، على سيارة، على حيوان، لاحظ، وذلك الشيء طبعا في حوزته، يعني في سيطرته وقدرته ومحيطه وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال يعد عرفا أنه من توابعه، جينا إن شاء الله تضح أكثر. يقولون هذا الاستيلاء بهذه الخصيات، يعني كونه تحت يده، كونه في حوزته، كونه مثلا ماذا من توابعه، يعد عرفا من توابعه، يقولون هذا هو يكون أمارة كاشفة على ماذا؟ على الملكية. إذن قاعدة اليد تكشف عن الملكية، كاشفة عن الملكية. لاحظ مثلا يمثل، افترض إنسان لابس ثوب، افترض حين الشيخ لابس ثوب ويتصرف فيه، يعني يمشي بي ويصلي ويأكل به ويروح ويجي وينام بتصرفاته، وهذا الثوب تحت سيطرته، تحت قدرته، في حوزته، من توابعه عرفا. فأنا شو صار عندي؟ أبني على أنه هذا ملك له، هذا الثوب ملك ماذا؟ ملك له، لأنه يتصرف في تصرف الملاك في ممتلكاتهم. نعم لو كتب على ثوبه هذا ثوب مستأجر، فرجاء الله أحد يستعير مني، هذا يصير أمارة إن هذا مستأجر أجرة أو شيء من هذا القبيل. إذن أو له سيارة يركبها ويروح ويجي، أو كتاب، هذا كله عنده الكتاب، ترى أنت عندك كتاب حلقية وحبة وتجيبه في غرفتك وتقرأ فيه، ولو الناس بيأخذون منك يستأذنون منك تقبل ما تقبل، فهذه تصرفات تكشف أنه هذا هو المالك لمن؟ لهذا الكتاب. نعم قامت بينة على خلاف ذلك، هذا شيء آخر، أكو بينة أن هذا ليس كتابة، قرينة خارجية، قرينة داخلية، من لسان فرضان، من باب الإقرار مثلا، طبيعي تنتفي الملكية، هذا ليس كتاب، وإن كان شبته يتصرف تصرف الملاك، يجوز عنده إذن بكل التصرفات، هذا يكون مستأجر، مستعين عن الكتاب اللي أنت تستعيره، في ظهر الحال تتصرف، فبي التصرف العادية، تقرأ، تفتح، تسكر، تنقل من مطلب، مثلا شيء من هذا القبيل متعارف يعني. إذن على هذا المعنى عندما نأتي إلى عندما عبر العلماء قاعدة اليد أو على مثلا اليد بما يد، لأنها وردت في قواعد أخرى يأتي الحديث يعني بالمائز بينها وبين القواعد الأخرى، قاعدة على اليد مثلا أو قاعدة نعم كذا، يجينا إن شاء الله الحديث. على كل حال فعلى هذا المعنى نستكشف أن معنى اليد هنا كناية عن ماذا؟ عن الملكية، عن الاستيلاء، عن الواضح عن أن هذا الشيء تحت تصرفي وما إلى ذلك. يقولون لعل المناسبة لماذا يعني استعين باليد وخذوا اليد، لماذا خذوا مثلا معنى آخر، ترض الوجه، ترض مثلا الكتف الرجل، ترض مثلا قاعدة النفس مثلا، يعني لنفسه مثلا، أقول باب التقريب يعني، لماذا استعير اليد؟ استعيرت اليد لهذا المعنى وهي كناية، استعارة مكنية مثلا أو شيء من هذا القبيل. يقولون لأنه اليد أساسا عادة التصرف والإسلام ماذا يكون؟ عادة باليد نفسه، الأخذ مثلا، الحيازة، تبحث عن الإنسان مثلا ترضى من حاز شيء فرضا ملكة أو حق الاختصاص، أول شيء ما يتعامل باليد، ترضى يفرش سجرته باليد، يحط التربة باليد، يحط كتابه باليد، فهذه الدلالة على أنه هذه ماذا؟ على الملكية. لاحظ والدليل على التقريب لهذه الحقيقة يقولون بأنه الحيازة مثلا الآن مثل ما مثلت الحيازة لا تكون عادة إلا باليد، فإنسان يستولي على أشياء بيده، وبعد ذلك طبعا تطورت الأمور، صار العاق مثلا عن العقد، عندما إنسان يعقد بيع وشراء ويملك المبيع وذاك يملك الثمن فرضا أو شيء من هذا القبيل، صارت تعبر عن عن الملكية مثلا. إذن بما أن الحيازة تقع باليد عادة، لذا صحة أو صحة التعبير باليد كناية عن الاستيلاء، ولا الحقيقة هو الاستيلاء لكن عادة يكون باليد فسميت قاعدة اليد. وجينا الحديث عنها يعني ساعة اليد معناها كذا وما ذكر، لكن هذا من باب تقريب فقط. الآن يبدأ المصنف في مطلب آخر لطيف، وهو أنه يأتينا إن شاء الله في ضمن قواعد أخرى إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم، عندنا قاعدة إخبار ذي اليد، صحيح؟ وعندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، صحيح؟ أتان قاعدتان، وهذه قاعدة إذن معنى ثلاث قواعد استخدمت اليد، قاعدة اليد اللي احنا فيها اللي دلالة على الملكية، وعندنا قاعدة إخبار ذي اليد، وعندنا قاعدة على اليد لليد الضامنة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واضح؟ الآن يريد بس يفرق تفريق بسيط طبعا، مو في البحث الدق البحث العلمي أو المبسوط، فقط يعطيك إشارات سريعة، وهذا إن شاء الله إذا وفقنا الله وياكم نأتي الحديث عنها. التفتوا إخواني، قاعدة اليد أو قاعدة اليد اللي نحن فيها تقول نفس اليد هي أمارة على ماذا؟ على ملكية صاحبها. نفس هذا الكتاب الآن في يدك أمارة، في بيتك كذلك مثلا، في الأمور اللي تحت تصرفك نفس اليد دالة وأمارة على الملكية، واضح؟ مثلا الآن إنساني ساكن في بيت، أنا ساكن في بيت أتصرف فيه، أروح وأجي أستقبل ضيوف، أطلع الضيوف كذا كذا، أذهب أأتي أنام أرمم أشيل أحط، كل تصرفات فرضا ماذا؟ عرفا تكشف أن هذا هو المالك لمن؟ لهذا البيت. إذن اليد هذا اللي يعني أنا مستولي يدي على هذا البيت وأني مستول عليه وما ذاك أو حائز عليه أو شيء من هذا القبيل، يقولون هذه اليد أو أن اليد المقصود في قاعدة اليد هي الملكية أو بمعنى الكاشفة عن الملكية، فإذن هي أمارة ملكيته حتى لو لم يخبر عنها. وبالضرورة الله قلت عليهم هذا بيتي، هذا بيتي، يروح يدور على كل قوم والله هذا بيتي هذا بيتي هذا، ولا يرسل رسائل SMS حط عنوانه وكذا، هذا بيتي هذا بيتي هذا، يثبت الملكية مثلا، يقولون قاعدة الملكية ما لها ربط بالإخبار وعدم الإخبار، أخبرت أو لم تخبر، قاعدة اليد نفس تصرفك نفس استيلائك كاشف عن ماذا؟ أو وضع يدك عليك كاشف عن أنك مالك كله، أخبرت أو لم تخبر، واضح؟ بينما مولانا قاعدة إخبار ذي اليد، لا إخبار ذي اليد يعني حين إنسان واضع يده على شيء فيخبر عن حال من أحواله، لا يخبر عن الملكية. مثلا إنسان جالس شفت مثلا فارش لها السجادة، فأخبر بأن هذه السجادة هذه السجادة تحت يده يعني توضع عن أثاث البيت مثلا، فيخبر عن أن هذا نجس أو هذا طاهر، تعال لا تصلي على ذاك الثوب أو لا تصلي بهذا الثوب، صلي بذلك الثوب. فهذه قاعدة إخبار ذي اليد، ويأتي كما قلنا الحديث عنها. ولذلك يقولون يصدق بطبيعة الحال صاحب اليد، يعني إذا أخبر صاحب اليد عن شيء فأخباره وش يكون؟ حجة. ولذلك اللي يعني لو يأتي كما يأتي إن شاء الله الحديث لنا الدليل في حجية أو الحجة في إخبار ذي اليد، يقولون هو الإخبار المقيد باليد، يعني أنا أخبر بما أني الآن ماذا؟ صاحب اليد، يسمى إخبار المقيد باليد، يعني هو أي إخبار، ترى أنا واحد شفته في الشارع وقال لي ترى هالإشجار فلان نجس، مو إخبار حجة ذي، لاحظوا ياي، قال لي والله الميزاب اللي ينزل من بيت فلان ظهره نجس أو لا نجس، ما لي منه. نعم لو كان صاحب الميزاب صاحب البيت هو المالك له، هو صاحب هو المالك، المالك هو الذي أخبرني، طبيعي أخباره ماذا؟ حجة. لاحظ الفرق. إذن ذا إخبار مقيد باليد في أي قاعدة؟ في قاعدة إخبار ذي اليد، مو مطلق المخبر. نعم بقى أبحاث أخرى بينا شيء آخر، ذيك مسألة أخرى، لاحظ كونه ثقة أو شيء أو عادل مسألة أخرى. بينما قاعدة اليد تكون إخبار ماذا؟ نفس اليد، يعني الحجة هي نفس اليد دون الإخبار، حجية أو قاعدة اليد مبنية على نفس اليد، قاعدة اليد ما احتاج أخبر أو ما يخبر. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في قاعدة اليد تكون اليد أمارة كاشفة عن من؟ عن الملكية. بينما أخبار ذي اليد تكون كاشفة عن من؟ عن أحوال أخرى غير الملكية، كالطهارة والنجاسة وما إلى ذلك. على هذا يقول بشكل مختصر الفارق بين القاعدتين، يقول تارة نأخذ من حيث الدال وتارة من حيث المدلول. من حيث الدال، القاعدة الأولى نفس اليد، نفس اليد دال على الملكية. بينما في القاعدة الثانية ماذا؟ الإخبار دال على الإخبار المستند إلى من؟ على أو إلى اليد. هناك إخبار، هناك دال على نفس، يعني هناك الدال في القاعدة هو نفس اليد دال، بينما في القاعدة الثانية الإخبار المستند إلى اليد. هذا ماذا؟ على مستوى الدال، على مستوى الكاشف، على مستوى المكشوف، على مستوى المدلول الذي وقع عليه الكشف، مكشوف يعني نسميه المدلول. في القاعدة الأولى يكون المدلول ما هو؟ الملكية. يعني اليد دالون والملكية مدلول من مداليله وهو الملكية هنا. بينما في القاعدة الثانية الدال هو الخبر المستند إلى اليد، والمدلول ما هو؟ حال من أحواله كالطهارة والنجاسة. هذا الفارق أو بعض الفوارق اللطيفة الخفيفة بين قاعدة اليد وقاعدة إخبار ذي اليد. ويأتي الحديث إن شاء الله مفصل في محله. قاعدة اليد، قاعدة الآن معنى تقول قاعدة ثالثة وقاعدة على اليد. ها يقول قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قاعدة اليد قلنا أمارة على الملكية كاشفة، لاحظ. بينما قاعدة على اليد هي لا تكون اليد سببا للضمان، والقاعدة أخرى مستقلة. يعني إنسان تلف شيء في يده يضمنه، لاحظ أحسنتم. جيب تدخل بعد القاعدة ماذا؟ أحسنتم، الأمين لا يضمن، أو المحسن قاعدة الإحسان ما على المحسن من سبب. هذا أهم الحديث يأتي عنه. فما في الرواية لطيف ذاك يقول ما رواية الإمام علي سلام الله عليه يقول إنك لم ما خانك الأمين ولكنك أتمنت من لا أمان له. الأمين بما هو أمين ما يخون، هذا شبه مصداقية عندك، أنت تتوقعت أمينه تبن. الأمين بما هو أمين ولك الأمين لا يضمن، لأنه الأمين أو قصدي المحسن أو يعني الآن أنت تأخذ مثلا باب المثال يعني كتاب أو مبلغ تعطي إنسان أمين يحفظ لك، وفقد هذا المبلغ طبعا من غير تفريط، هذا فرط يضمن من غير تفريط، خب طبيعي واضع في مكان معروف عادة أشياء تضع في هذا وسرق، فيقولون هنا الأمين لا يضمن. نعم إذا والله شفت بقى أمين واكتشفت بقرائن وبعد ما جرجرت في الشرطة اكتشفت أنه سرق وتقول شلون أمين ويسرق، أنت هذا ليس بأمين. لاحظوا البحث في محله إن شاء الله. على كل حال قاعدة قاعدة على اليد قاعدة ضمان، يد ضامنة، والضمان أعم من كونه بالغ أو غير بالغ، مكلف أو غير مكلف. سبحان الله آلة الضمان عجيبة واسعة، حتى الطفل لو صرفت مثلا كسر شيء ضامن. على كل حال في بحله، ما بعد نحن نسف في هالمطلب. شاهد إذن إلى هنا بحمد الله تم الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على أو إخبار ذي اليد، وامتاز كذلك الكلام بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد حتى ما أخذت حتى تؤدي. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في البحث الأول. إلى هنا تقريبا استطعنا أن نعطي بلورة سريعة للمبدأ التصوري. إذن المراد من القاعدة هو هذا، أن من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته ويعد ماذا؟ من توابعه، فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية. مثلا يمثل، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك، أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشباه ذلك، وتصرف في ذلك تصرف الملاك، فذلك بنفسه يعد أمارة على ملكيته لذلك الشيء، إلا أن تقوم بينة ونحوها على الخلاف فتسقط أمارة الآن عن الاعتبار وما إلى ذلك. هذا هو لب المطلب. وفرقنا الحمد لله بينها، بين قاعدة اليد وإخبار ذي اليد وبين على اليد. واضح؟ هذا تمام الكلام في البحث الأول. تعالوا إخواني إلى البحث الثاني وهو مدرك القاعدة. الآن بتعبير المناطق انتهينا من المبدأ التصوري، الآن ننتقل إلى المبدأ التصديقي، يعني المدرك لهذه القاعدة. مدرك القاعدة، طبعا قد تذكر مدارك عديدة لقاعدة اليد، لكن أهم المدارك هو سيرة العقلائية، سيرة العقلاء الجاري، اللي احنا تقريبا الأسبوع الماضي تحدثنا بشكل وبآخر عن سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء وفرقنا فيما تقدم. واضح؟ قلنا سيرة المتشرعة بنفسها دليل، لا تحتاج إلى إمضاء، لأنه أصلا كونها سيرة متشرعة أنها مأخوذة من الإمام يدا بيد، بينما سيرة العقلاء لا تكون حجة إلا إذا أمضاها الشرع. هذا أولا. ثانيا، قاعدة سيرة المتشرعة لا تأتي إلا من زمن المعصوم، ما في شيء قبل زمن المعصوم، بينما قاعدة سيرة العقلاء لا، قبل زمن المعصوم وفي زمن المعصوم وبعد زمن المعصوم. نعم، كل ما هناك الإمام من كل سيرة يقبلها، هناك سير عقلائية تحفظ النظام بتعبيرنا فيقرها من الإمام، هناك سير يرفضها ويردع عنها مثلا. واضح؟ إذن حجية سيرة العقلاء قائمة على عدم الرادع، مو بشرط الإمضاء، يكفي حتى عدم الرادع. واضح؟ هذا هو البحث المتقدم، خلاص ما تقدم في أبحاث سابقة. هنا على كل حال قاعدة اليد أهم مدرك لها ما هو؟ سيرة العقلاء، اللي هي تقوم على معاملة صاحب اليد معاملة المالك له. أنا الآن شفت واحد واقف بسيارته، عجبتني السيارة وقفت قلت له مولانا عجبتني أبي أشتري السيارة، لأنك شفت أنت يتصرف فيها تصرف المالك وكلمت عن السيارة. نعم، هو الله يقول لك مثلا هذه ما بسيارة، سيارة أخوي، تعال كلم أخوي مثلا، شيء آخر. لكن بشكل عام المتصرفون في ما تحت أيديهم كاشف عن الملكية. واضح؟ أو كذلك مثلا واحد يريد يبيع بيته، واضح أنا روح أشتري من عنده. ليه؟ لماذا؟ لأن سيرة العقلاء قائمة على أن ما دام هذا اليد تحت يد، هذا البيت تحت يده، فهو مالك له ويحق له أن يبيعه أو يأجره، أو ما يبيعه ولا يأجره، حق صاحب حق، ما دام سريرها في البيت فالبيت لها. هذه سيرة العقلاء. واضح؟ إذا قاعدة اليد بهذا المعنى، قصدي مدركه هذا المدرك. إذا عادة العقلاء جرت على ذلك والشارع لم يردع عنها، فهي إذن ممضاة من قبله، فهي حجة، وبالتالي تكون حجة ومدرك لقاعدة اليد. إذن هو هذا أهم مدرك. الآن جيل تقول المدرك الآخر ليذكر، يقولون الإجماع المدعى على القاعدة، لكن هل هذا الإجماع حجة أو لا؟ نقول بلا أشكال هذا الإجماع ليس بحجة، لأن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم. هذا تقدم عندنا كثير، ذكرنا هذا الأمر، كاشف عن رأي المعصوم. والحال أن هذا الإجماع يكون مدركي، يعني احتمال إجماع المجمعين على هذه القاعدة من خلال السيرة. صحيح؟ بانينهم على السيرة، شو السيرة على كذا وأجمعوا، خصوصا إذا أدركنا وما أثرنا هذا البحث نفس الإجماع مر بإصطلاحات عدة، يعني مو على إصطلاح واحد، وهذا على هذا نحل إشكالية مثلا ما ينقل عن قدماء الكبار علماء مسلمين المرتضى وغيره يقول إجماع إجماع على أكثر المسائل عنده إجماعية. وهو هو إجماع الإصطلاح هو يقصده السيد المرتضى، حتى ما يغيب عن هذا الإصطلاح إن كان موجود لذاك الزمان مثلا، يقول ما موجود بهذا المعنى وبهذه الطريقة، فهو إجماع يقولون على القاعدة. أحسنتم. فبهذا المعنى يعني أحد التوجيهات لكلام السيد المرتضى، تروح تشوف مسائله ورسائله، رسائل السيد المرتضى كثير من إجماعه، إجماع عليه إجماعنا في حتى المسائل الجزئية اللي كلش إجماع 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 صحيح. على كل حال، فإذا هذه هذه القاعدة مولانا ماذا؟ القاعدة احنا قلنا الإجماع ليس مدركا، الإجماع المدعى ليس مدركا لهذه القاعدة لأنه احتمال كونه مدركيا، هذا بالنسبة للإجماع. بالنسبة للروايات وردت أخبار عديدة جدا وين على هذه القاعدة، وبعضها يقول لا يخلو بعضها من وجاهة، لكن المشكلة ليس لها إطلاق في موارد الشك، عندما أشك هذه اليد له أو لا، لا تدل الروايات على أنه أبني على أن هذا الأمر له. لاحظ يعني تدل على قاتب نحو نحو القضية الموجبة الجزئية، يعني اللي هي مثلا القضية المهملة اللي بقوة القضية الجزء أو الموجبة الجزئية، يعني ما فيها أطلاق يشمل موارد الشك مثلا أو بعض أو كل موارد الشك، يعني ليس لها أطلاق يمكن التمسك بها في موارد الشك. هذا أولا. ثانيا، لا يستفاد من هذه القاعدة أو من هذه الأخبار وهذه الروايات أنها في مقام تأسيس، لأن هذه القاعدة موجودة قلنا قبل زمن المعصوم وفي زمن المعصوم وبعد زمن المعصوم، الروايات ما تجعل حجة من جهة أنها تؤسس لهذه القاعدة. تعلمون ذكر كلمة للسيد على السبزار في آخر ربما بحثه الأصول في مش اسمه الكتابة مختصر هذا الجزئين، الحين مثلا تهذيب الأحكام تهذيب الأصول تهذيب الأحكام دورة الأصول الفقهية، يذكر يقول مثلا في قاعدة في قاعدة الفراق والتجاوز وغير أكثر ذي قواعد مبنية على السيرة، يعني الشرع ليس له دار تأسيس لها بل تهذيبي إن صح التعبير، يعني قولها بهل تكون في خدمة المتشرع بهذا الدين مثلا، واضح وكيف تعامله مع الواقع الخارجي. فشاهد نفس الروايات، هذه الروايات لا يستمر منها تأسيس لهذه القاعدة بل هي في أي مورد أحسن ترشدي ترشد إلى هذه القاعدة، فلذلك لا تكون بهذا المعنى مدرك لهذه القاعدة. لكن يقول يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن نستفيد منها أكثر مما نستفيد من السبس السيرة العقلائية. اللطيف فقط ينقل بعض الروايات يقول من جهة ماذا؟ من جهة التبرك. احنا هم تبرك ننقل نقرا بعض الروايات. قال روايه حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السلام قال له رجل اذا رايت شيئا في يدي اذا رايت شيئا في يدي رجل في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له. شفت الان الكتاب في يد السيد، يجوز يقول هذا الكتاب للسيد؟ قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا. الإمام يقول له نعم أشهد له مدام في يده. قال الرجل لا. قال ذا الحفص قال إنزين أشهد أنه في يده ولكن ما أشهد أنه له، الاحتمال مو هو بلا. الإمام نقض عليه. إيه فلعله لغير علل يعني فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ نقض عليه الإمام قال إيه. قال نعم. قال أبو عبد الله عسى فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتري ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله ثم من قبله إليك؟ ثم قال عليه السلام لو لم يجز هذا، اذا انت كل شيء واحد شوف يده ما تسلم انه لا وملكه، شو يصير هذا؟ احسنت. لم يجز هذا، لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. يعني اختل نظام التداول السوقي، لاحظ، والاسهم وهالشغلات كلها تختل، كلها صار احمر احمر احمر. نعم، هذه روايه طبعا تحت باب الاستفاده، يقول وإنما عبرنا بالرواية دون الصحيح. لماذا قلنا رواية أو موثقة؟ باعتبار إمكان الخدشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى، فإن الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حصب الغياث، حيث لم تثبت وثاقته إلا بناء على وثاقة كل من ورد في إسناد كامل الزيارة لابن قولويه اللي كان رئيس الخوي سابقا في وثاقته ثم عدل عنه، يعني فقط بنى على أنه فقط المباشرين يعني. نعم، أما رجال السند فهم ثقات على كل حال. واضح هذا المعنى؟ صحيحة عثمان بن عيسى وحماد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلم؟ الفدك تحت يدنا، ماذا فهم أنا قاعدة اليد ولا قاعدة الجبن ولا أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ الله حكم بأن من كانت يده على ذا فهي ملك له، قاعدة اليد يعني. قال لا، قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البين؟ الآن هذا بيته قاعد في مسكين زوجته وأطفاله وعياله، وجيت أنا قلت هذا بيتي، أنت يا خليفة المسلمين تطلب تطلب البين من مسكين صاحب البيت ولا مني أنا المدعي؟ بينما لنا عكس المسألة، صاحب اليد اللي طلب منه وين البين، ورفضت كذلك البينة. شوف بقى نستجر بالله، قضية واضحة بقى. فقال إياك كنت أسأل البين على ما تدعي على المسلمين، اعترف. قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألين البينة على ما هو في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبعده. لاحظ، وهذا طبعا يقول وقد روى الحر الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمان عثمان، والكل ثقة، رواية صحيحة. حيث تدل، يقول حيث تدل على أن من بيده شيء لا يطالب بالبينة وأنما يطالب بها غيره، وهذا لا وجه له إلا كونه اليد حجة. يعني لولا أن اليد حجة شلون يبني على أنه لا يطالب البينة، يطالب من المدعي. واضح. صحيحة العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر، مملوك واجه جابنا في السوق ببيع صاحبه، قال أنا حر أنا حر أنا حر. لاحظ، يقول ولم يأتي ببينة على ذلك، أشتري؟ قال نعم. يعني هذا دليل على أنه ما دام تحت ملك من المالك تحت يعني تصرفه فيبيع، حتى لو ادعى انه حر لا بد إيه عشان يجيب بينه. قلنا اذا موجوده بينه تسقط قاعده او تسقط قاعدتي عن الاعتبار. قال نعم اشتري، فانه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحريه الا حجيه يد البايع. موثقة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عن في امراه تموت قبل الرجل او رجل قبل المراه، ظهر ذلك كانوا في بيت واحد صحيح، ومات واحد منهم، يا المرأة يموت تموت قبل الرجل أو الرجل يموت قبل المرأة، ولا ما يموتوا أو يموتوا جميع، احتمالات أربعة في المقام. لاحظ، أموت هاي يموت إياهم واحد ثاني. عشان نعرف ملكياتهم. قال الإمام واضح بعد إنه متاع النساء، شو صير ما كان متاع النساء فهو للمرأة، البوشية والعباء والجواريب والنعال والأسورة والجوال النسائي المكياج، كلها للنساء مو للرجال. وما كان متاع الرجال والنساء فهو بينهما، إذا شيء مشترك يصير بينهم يعني، ومن استولى على شيء منه فهو له. هنا الشاهد وين؟ أحسنتم. يقول فإن جملة ومن استولى على شيء منه فهو له واضح الدلالة على حجية اليد. يقول بعدين هناك بحمد الله روايات هم أخرى يمكن استشهاد بها على قاعدة اليد أعرضنا عن ذكرها. يقول مجموع الروايات المذكور كما ترى يدل على حجية اليد في الجملة نحو القضية نحو الموجبة الجزئية، ولكن لا إطلاق لها يمكن الركون إليه في موارد الشك، وهذه نقطة لا تأثيرها على ما يأتي من أبحاث إن شاء الله يأتي. إذن المهم في مدرك قاعدة اليد ما هو؟ السيرة النقل، لا الإجماع ولا الأخبار. الإجماع قلنا مدركي، والأخبار ليست تأسيسية ولا فيها أطلاق، بل هي إرشادية إلى السيرة العقلائية. فمهم الدليل ما هو؟ السيرة العقلائية. لاحظوا هذا بحث لطيف. طبعا تريدوا مثلا الروايات في الجهة الثالثة، ذكر رواياتهم كثيرة حتى أكثر من هني. طبعا نجبنا مساء عن الخادم، خلنا نجيب عن الجارية قربة لوجه الله. رواية حمزة بن حمران: أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة، فقال عليه السلام: اشترها حرة إلا أن تكون لها بينة. واضح هذه رواية يعني بس ما بت إلا طافة وياك. موثقة يونس نفس الشيء رواية في الوسائل، مثلا عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. نعم يعني الروايات هكذا. لحين يقول الإمام عليه السلام ذكر أنه لو أقضى إليه الحكم، يعني الإمام لو وصل له الحكم، لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر شيء ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر في حدث أحدثوه مشركون، وأن من أسلم أقر على ما في يده. أسلم ترك للبيت والزوجة وأقول البيت ومزارعة وأقراضة وأمورة، ما قال لي والله احتمال موهب لك مثلا أو شيء. هذه دلالة على لاحظ. بعدين يذكر الإجماع طبعا يناقش رواياته، طبعا عند مناقشتهم طويلة اللي يريد يستفيد. هذه طبعا الجهة الثالثة مولانا صفحة اللي يريد يراجع 135. بعدين يتكلم عن الإجماع، هم يناقش الإجماع. بعدين السيرة العقلائية، أنا بس أقرأ لك السيرة لطيفة مطلب جميل عشان نستفيد منها نختم البحث. قال: الثالث من وجوه اعتبارها بناء العقلاء في جميع من جميع الملل والأمم. هذا مو مختص بالمسلمين، حتى الكافر سواء أكانوا من أهل الأديان أم لا، حتى الملحدين والمنكرين للصانع خذلهم الله على اعتبارها، على اعتبار ماذا؟ قاعدة اليد، وكونها أمارة لملكية المال لمن في يده، فإنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الملكية على ما في أيدي من فيما في أيدي الناس، ولا يفتشون عن أن هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مقصوب مثلا. والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة والبناء، بل أمضاها كما هو فات جملة من الروايات المتقدمة، ولعل يكفينا عدم الرد حكذا إذا بعد جاءت روايات ترشد إلى هذا، مثل قوله فيما رواه حفص بن غياث: ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. وقوله في وثقة اسم يعقوب: ومن استولى عشان منه فهو لا. يقول: فالإنصاف أن اعتبار اليد في الجملة من المسلمات، ولا يحتاج إلى البحث والتكلم أكثر من هذا، وإحنا بعد ما نحتاج نتكلم أكثر من هذا. بعد نجي نكتة السيرة وأبحاث أخرى يأتي الحديث عنها في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.